بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بشرح كتاب التعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 12 من شهر الله المحرم للعام 39 بعد 104.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على كتابي التعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء، ونحن ننتقي مواضع من الكتاب، يعني نعلق عليها بما تيسر. و وقبل أن أذكر الموضع الذي انتقيته في هذه المرة، خذ أحمد، هات الموضع الذي نحن نتعلق بأثر الشعبي عندك هنا. طيب، أشير إلى أن فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ومن علماء المدينة كما تعلمون، كان قد ألقى عدة دروس في المدينة في الشهر الأخير هذا، هي عبارة عن وصايا ورسائل لطالب العلم، وهي دروس في غاية الأهمية لطلبة العلم، ففيها بيان لآداب وأخلاق طلبة العلم التي يجب أن يتحلوا بها إن كانوا يريدون الانتفاع بهذا العلم، وخاصة في هذه الأيام التي تفشت فيها الفتن وتفشت فيها الأمراض، أمراض القلوب والمخالفات للأسف عن طريق هذه الشبكة التي تسمى بشبكة الإنترنت، أو ما يعني يقال الشبكة العالمية للاتصالات بالتعريف العربي. فصار طلبة العلم والذين يكتبون ويتحدثون بهذه الشبكة يقعون في أمور تخالف أخلاق طالب العلم وأخلاق الدعاء الصادقين المخلصين في دعوتهم إلى الله عز وجل. وقد يعني ذكر الشيخ حفظه الله تعالى عدة رسائل، لعلها تعدت الخمس رسائل، أنتقي منها موضعين أعلق عليهما بما تيسر. الموضع الأول هو كان في اللقاء الرابع، والذي تحدث فيه عمن يسمون بالسعافقة، واخترت هذا الموضع لأني تحدثت عن هؤلاء في كتابي التعصب للشيوخ، فأنا أربط بين كلامي وكلام الشيخ وما نقلته في التعصب مع ما ذكره الشيخ في كلمته. فبالنسبة لما أنا ذكرته في التعصب للشيوخ، ذكرت كما في الجزء الأول في مجلد الأول من الطبعة أو الإبرازة الجديدة، الإبرازة الثانية للكتاب، في الصفحة 91 بعد 200، أثرا عن الشعبي عبر فيه بهذا التعبير وهذا المصطلح السعافقة، حيث ذكرت ما رواه ابن سعد في الطبقات. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا صالح ابن مسلم، وصالح ابن مسلم هذا هو أبو الحسن وعلي، وكان ممن يريان رأي الخوارج، نعم، ولكنه كان ثقة، وثقه أحمد. قال: حدثنا صالح بن مسلم، قال: كنت مع الشعبي ويدي في يده، أو يده في يدي. الشعبي هذا إمام من أئمة التابعين، وعامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، ممن روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم. فانتهينا إلى المسجد، فإذا حماد في المسجد، وحماد هذا وابن أبي سليمان، ومن أصحاب أبي حنيفة. نعم. في حماد في المسجد وحوله أصحابه ولهم ضوضاء أو ضوضات وأصوات. فقال الشعبي: والله لقد بغض إلي هؤلاء هذا المسجد حتى تركوه أبغض إلي من كناسة داري معاشر السعافقة. فانصاع راجعا ورجعنا. يعني الشعبي لما رأى حماد بن أبي سليمان وأصحابه وكانوا ممن يريان الإرجاء وكانوا ممن يروا الإرجاء، فكان حماد بن أبي سليمان على بدعة الإرجاء، وكانوا أصحاب كلام وجدل، فكانوا يجلسون في المسجد يتجادلون بهذه البدعة، فبغضوا المسجد إلى الإمام عامر ابن شرحيل الشعبي بسبب هذا الجدل، ها، في هذه البدعة وفي هذا الباطل في داخل المسجد، فسماهم بالسعافقة. ما معنى السعافقة؟ السعافقة كما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، فإذا اشترى التاجر شيئا دخل معه فيه، يعني يدخلون السوق يتاجرون وليس معهم أموال أصلا، ليس معهم أي مال ولا رأس مال ولا شيء، ثم يدخلون مع تاجر، ها، هذا التاجر معه مال أو معه رأس مال، فيدخلون معه هكذا خلسة، هم ليسوا من أهل التجارة. ويقال عن واحد السعافقة صعفوق وصعفقي أراد أن هؤلاء لا علم عندهم، فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. وانظر أيضا الغريبة المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، نعم هكذا قلت أنا في التعليق في الحاشية. فهؤلاء السعافقة هم يعني لو أردنا أن نعبر عنهم بتعبير آخر نقول هم المتعالمون الذين يدعون علما وليس عندهم علم. فالسعافقة هم تجار ليس عندهم رأس مال، وكذلك المتعالمون يدعون العلم وليس عندهم علم. فماذا قال الشيخ محمد ابن هادي حفظه الله في كلمته، حتى نربط بين الكلامين أو حتى نعلق على كلامه؟ نعم، قال نعم حفظه الله: إذا ظهر على الطالب أي طالب العلم بدايات العجب والكبر والغرور فهذه بدايات الحرمان. ثم قال: إذا رأى نفسه قد وصل، كما يقال كأنه وصل إلى منتهى العلم، وتساوت الرؤوس، يعني أراد أن يجعل رأسه برأس العلماء الذين هم مشايخ له أو شيوخ له تعلم على أيديهم، ها، فتح له حلقة، بدأ يتصدر للتدريس في حياة شيوخه، وقال: أنا الشيخ. وهنا يرى نفسه وشيخه في مرتبة واحدة. وإذا انفصل جاء بالبلية فيحدث بين يدي من هو أولى منه في البلد، فلا يجلس إليه أو فلا يجلس إليه مع ترك الكبار أو فلا يجلس إليه مع ترك الكبار إلا من ضعف علمه وقل وسخف عقله. فإن العاقل إذا ورد على بلد وكان بها الكبار لا يجلس إلى الصغار، إنما يقبل على الكبار، وذلك لما تقدم معنا لحصول الأمرين اللذين حكيناهما عن الخطيب البغدادي رحمه الله، حينما ذكرنا الغرض من الرحلة: علو الإسناد وتقدم السماع لكبر السن. فالأخذ عن الأكابر بركة، البركة فالبركة معهم، فلا يعدل عنهم. ونحن نرى في هذه الآونة العكس، اليوم نرى بعض الصعافقة، هذا موضع الشاهد، نرى بعض الصعافقة الذين ظهروا في هذه الأيام يروا أنفسهم قد صاروا في منزلة الشيوخ أي العلماء، وتناسوا إن كانوا قد علموا. وأنا أحلف أنهم لم يعلموا، وأنا أحلف أنهم لم يعلموا أيام الشيوخ الأولى، أي ما كان عليه العلماء، لم يحضرهم هذه الأيام مع العلماء ولا الشيوخ الكبار، بل ولا شهدوها في معاركة الشيوخ لأهل الأهواء والبدع، ووقوا فيهم في وجوههم سدا منيعا في نصرة السنة، في نصرة السنة وإزهاق البدعة. ثم تمثل حفظ الله تعالى بالأبيات الشهيرة التي قيل فيها: إن يزهدني في أهل أندلسي أسماء معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هو هر قط يحسب نفسه أسدا ولم يبلغ هذه المرتبة، هر يأتيه جر صغير يأكله، يعني هذا الهر لو أتاه جر عزكم الله الكلب الصغير قد يأكله ولا يملك أن يدفع عن نفسه. هؤلاء الذين ظهروا الآن أنا أسميهم بالسعافقة، لماذا؟ هم سببوا ذلك لأنفسهم، لا يستحون، لا يستحون. بالأمس خرج يقول أي أحدهم: تساوت الرؤوس، أي خلاص خلاص، يعني ظن رأسه برأس العلماء الكبار الذين تتلمذ على أيديهم، بسبب أنه كما قال الشيخ في الكلمة الأخرى، لأنه صار يتابعه على صفحاته في الفيسبوك كذا وكذا ألف ولا مليون من المتابعين، وهذا هذه الآفة المتعلقة بهؤلاء السعافقة. فهم الآن صار سوقهم السوق الذي دخلوا فيه سوق الإنترنت، دخلوا فيه متعالمين رافعين رؤوسهم على أنهم هم العلماء الذين يرجع إليهم، وقالوا تساوت الرؤوس، خلاص ليس بيننا وبين العلماء الذين تعلمنا عليهم فرق، فحدثت البلية وكان الكبر والعجب والغرور وكانت الفتنة. فكما قال الشيخ أيضا في الكلمة الأخرى، قال: لقد سمعت قبل ليلتين الاحتجاج بالكثرة لبعضهم، يقول المتكلم في قناة من القنوات الإلكترونية: فلان ابن فلان ماذا لم يتكلمون فيه وجماهيره ومتابعوه تجاوزوا المليون. وهل إبليس كم جماهيره؟ إبليس كم جماهيره؟ إبليس إبليس جماهيره يعني بالملايين. ما زال الآن طيب. فليست العبرة بالكثرة، والله عز وجل يقول: ان تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. فليست العبرة بكثرة الأتباع، إنما العبرة باتباع الحق. نعم ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. والشيخ محمد بن هادي حفظه الله قد سمى هذه الطائفة هؤلاء القوم باسمين: السعافقة وجماعة اعرفوني. ما معنى جماعة اعرفوني؟ يعني يأتي أحدهم على صفحته في الفيسبوك أو ما أدري في التويتر هذا، وفي مواقع التواصل الواتساب وما شكل ذلك، يبرز نفسه ويتبادل هؤلاء السعافقة ما يسمى بالإعجابات حتى يكسر أتباعهم، فيظن الجهلة خاصة من الأعاجم أن فلانا هذا من العلماء الكبار وهو متعالم. وللأسف يعني بعضهم ينسب إلى السنة، للأسف وفي الظاهر ينسب إلى السنة، أنا ما قلنا أنه من أهل البدع، لكنه لم يتعلم الأدب، لم يتعلم الأدب ولم يتعلم التواضع، التواضع التواضع مع ربه ثم التواضع مع العلماء الذين تعلم على أيديهم العلم، فلذلك يقع منه أمور تسيء إليه وتسيء إليه للأسف إلى من ينتسب إليهم. وأنا سميت هؤلاء في مقال سابق لي نشر يعني منذ ما يزيد على سنتين تقريبا، رويبضة الإنترنت، الرويبضة. فقل رويبضة، قل سعافقة، قل جماعة عرفوني، هي كلهم مسميات على طائفة واحدة للأسف ابتلينا بها في هذا الوقت للأسف. فكيف بمن تتصدر في القنوات الفضائية من أهل الأهواء الذين للأسف أفسدوا على الناس أمر دينهم بالفتاوى يعني نقول الفتاوى المغشوشة، فيها غش للأمة وفيها تضليل للأمة للأسف، هم أشد بلا شك وأضلوا سبيلا. فالرويبضة تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أو سيأتي على الناس في رواية سنوات وفي رواية سنون خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قلنا: ما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وهذا حال هؤلاء إلا من رحم الله منه. حال أهل البدع ابتداء من أهل الأهواء الذين يخالفون السنة بالآراء والأهواء ويطعنون في السنة وفي علماء السنة وفي كتب السنة، هؤلاء ما أكثرهم في القنوات الفضائية وفي الإنترنت الآن. والذي يعنينا الآن الصنف الثاني ممن ينسب إلى السنة للأسف، ولكنه للأسف أساء إلى أهل السنة وأساء إلى السنة بتعالمهم وبتصدرهم لما لا يحسنون، فأفسدوا أكثر مما أصلحوا وأثاروا الفتن وأشاعوها بين الطلبة وبين أهل الإسلام للأسف. ولذلك أنا أذكر نفسي وهؤلاء ببعض الأحاديث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة المؤمن، الصفة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. هذا الفرق بين المؤمن والمنافق. المؤمن كالخامة من الزرع، أنت لو رأيت زرعة وليدة، يعني رأيت فرعا من الزرع ما زال وليدا حتى لو كان كبر، هذا الفرع من الزرع الريح تحركه، يعني كما في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. الريح إذا جاءت الرياح على هذا الزرع تجعله يميل يمنة ويسرة وقد يقف معتدلا. هكذا المؤمن هين لين، المؤمن هين لين سهل، ليس متكبرا وليس معجبا بنفسه وليس مغرورا بما أتاه الله من علم أو بما أتاه الله من مال، إنما المؤمن الحق أو المؤمن الصادق يتواضع لله أولا ثم يتواضع لعباد الله، ولا يستعلي عليهم بجاه ولا مال ولا علم ولا منصب، إنه يعلم قدر نفسه وأنه عبد لله، حتى ولو كان من أكابر العلماء نعم. وكما أيضا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، إذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء صماء معتدلة حتى يقسمها حتى يقسمها الله إذا شاء. هذا حال المنافق. إذا رأيتم تعجبك إيه أجسامه، وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ترى هيئته جميلة في الظاهر، يعجبك شكله. إذا رأيته تعجبك يا أجسامه، وإن يقول تسمع له لقولهم، إذا تكلموا يسمع لهم، ولكنهم للأسف هم عليه على ضلال وعلى شر، ويخدعون الناس، وهم الذين يخربون في هذه الأمة، ما أكثرهم الآن في هذه القنوات الفضية في الإنترنت. ترى أحدهم هيئته جميلة، ولكنه يدس السم في عقول الناس، يريد أن يشككهم في أمر دينهم، يشككهم في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن قاموا هذا المقام وأعجبتك هيئتهم، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صماء معتدلة حتى يقسمها الله إن شاء. فإذا قسم أحدهم فلا مرد له. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة لما فيه من لما فيها من المنافع، فكما في حديث عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال القاضي عياض كما في إكمال المعلم بفوائد مسلم في تعديد فوائد هذا الحديث، وفي فضل النخل وفي نسخة الشجر والثمر الذي لا يسقط ورقه، ويشبهها بالمسلم لكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على الدوام. وأما في رؤوسها فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، يعني هذا الثمر هذا التمر له فوائد من أول ما يثمر وإلى أن يكون يابسا، فيستفاد منه في كل حال، تأكله رطبا تأكله يابسا تأكله في كل حال. فهذا التمر مفيد، كذلك المؤمن يفيد في كل أحواله. ثم قال ثم بعد هو مما يدخر فلا ينقطع نفعها. قال الله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ونقل النووي هذا الكلام في شرحه على مسلم وقال أو زاد على ذلك كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك، فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه. قلت وعليه فإن المؤمن ينبغي أن يكون مباركا أينما حل أو ارتحل، وهذا دعاء الصالحين اجعلني مباركا حيثما كنت، أي أن يكون نافعا لنفسه ولغيره، لا يضر نفسه ولا يضر غيره ولو كان كافرا، إلا أن يكون الضرر بالحكم الشرعي نحو قتال الكافرين في الجهاد الشرعي الذي يكون تحت إمرة راية شرعية، كما أيضا جاء في إحدى روايات الحديث إن من الشجر لما بركته كبركة الرجل المسلم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن وأن يكون عليه طالب العلم، فطالب العلم هو أولى من يتحلى بهذه المكارم وهذه الأخلاق. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وإن شاء الله يعني للحديث بقية في هذا الشأن في المجلس القادم، وبعد صلاة العشاء نأخذ مجلس شرح وجهة النظر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.